إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي أشرف وظائف الحياة، لأنها تحقيق لأصل العبادة لله تبارك وتعالى في أرض الله، وهي دلالة على طريقة الوصول إلى السعادة في الدنيا وفي الآخرة، وهي وظيفة المرسلين. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا تكون إلا بعلم وبصيرة في الدين، لا بد فيها من الإخلاص. يتعلم الداعية إلى الله تبارك وتعالى أن يكون مخلصا لله رب العالمين في دعوته، فيدعو إلى الله لا إلى ذاته ولا إلى هواه ولا إلى لغرض من أغراض دنياه، وإنما يدعو إلى الله تبارك وتعالى وحده. وقد بين ربنا تبارك وتعالى هذين الأصلين الكبيرين في قوله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فهذا هو الإخلاص لله تبارك وتعالى في الدعوة، أدعو إلى الله لا إلى شيء سواه، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا بد من الإخلاص في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولا بد من العلم والبصيرة في الدين. فيطلب من الداعية إلى الله تبارك وتعالى بعد الإخلاص لله في الدعوة أن يكون على بصيرة ونور من الكتاب والسنة، بحيث ينتج الإخلاص ثمرته، لأنه بالعلم يعرف الداعية جادته الصحيحة وطريقه المستقيم، وبدون علم ستعظم جنايته على الدين والأمة، فكيف يكون دليلا إلى الشريعة من لا يعرف الشريعة؟ لا بد أن يكون حينئذ مضللا، لأنه لا يعرف الطريق، فإذا اعتمد عليه في الوصول إلى الغاية من يريد سلوك السبيل، فإنه لا شك سيحرفه عن الصراط المستقيم. إذا كان الداعية لا يحمل من العلم الصحيح شيئا، فإلى أي شيء يدعو؟ ومن أي معين يستقي لدعوته؟ وما أخطأ من أخطأ في سبيل الدعوة إلا بسبب جهله أو هواه وبعده عن هذا النور الإلهي الذي سماه الله تبارك وتعالى روحا في كتابه العظيم، يلقي الروح من أمره على من يشاء، وفي قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فجعل الله حياة القلوب والأرواح وحياة المجتمعات جميعا بهذا العلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الوحي المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقوت القلوب ونورها ودليلها إلى الصراط المستقيم، وقائدها إلى مرضات رب العالمين، كما قال ربنا جل وعلا: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأخبر الله تبارك وتعالى أن كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متضمن للروح التي تحيا بها القلوب، متضمن للنور الذي يهدي إلى الصراط المستقيم، وينجي به الله تبارك وتعالى المرأة من دياجير الحياة وظلمتها. ولك أن تتأمل قول ربك تبارك وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. تحدث العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذه الآيات مفصحا عما تحمله من دلالات عميقات في الجمع بين الحياة والنور، فقال رحمه الله: فجمع بين الأصلين الحياة والنور، فبالحياة تكون قوته وسمعه وبصره وحياؤه وعفته وشجاعته وصبره وسائر أخلاقه الفاضلة، وتكون محبته للحسن وبغضه للقبيح، فكلما قويت حياته قويت فيه هذه الصفات، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف وينكر به المنكر. ومما يدل على عظيم فضل العلم خاصة للداعية إلى الله أمور منها أن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الأمر بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأول ما أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم الخاتم هذا الفعل الشريف اقرأ. وامتن الله تبارك وتعالى على خلقه أجمعين بأن بعث إليهم رسولا معلما ومربيا صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ربنا تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأول أمر أمر الله تبارك وتعالى به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو هذا الأمر الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق. ومما يدل على عظيم فضل العلم خاصة للداعية إلى الله تبارك وتعالى أن الله جل وعلا جعل الجاهل بالكتاب والسنة بمثابة الأعمى الذي لا يبصر شيئا، فقال ربنا سبحانه أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى فليس ثمة إلا عالم أو أعمى. فمن لم يكن عالما أو طالب علم على سبيل نجاه فهو من هذا القسم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. يكشف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن مزالق الذين يصدرون عن الجهل وما ينطوي عليه ذلك من بعد عن مسلك أهل العلم والأثر، فيقول رحمه الله فأحدهم ظالم جاهل لم يسلك في كلامه مسلك أصاغر العلماء بل يتكلم بما هو من جنس كلام العامة الضلال والقصاص الجهال، ليس في كلام أحد منهم تصوير للصواب ولا تحرير للجواب كأهل العلم أولي الألباب. يقول رحمه الله في بيان هؤلاء الذين يصدرون عن الجهل لا يصدرون عن العلم ولا عن الوحي المعصوم، وإنما يضللون الناس وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فأحدهم ظالم جاهل لم يسلك في كلامه مسلك أصاغر العلماء بل يتكلم بما هو من جنس كلام العامة الضلال والقصاص الجهال، ليس في كلام أحد منهم تصوير للصواب ولا تحرير للجواب كأهل العلم أولي الألباب. ومما يدل على عظيم فضل العلم خاصة للداعية إلى الله أن الله جل ذكره أمر بالرجوع إلى أهل العلم لمعرفة الحق والعمل به، فقال ربنا تبارك وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويوضحه قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي بيان ذلك يقول العلامة السعدي رحمه الله وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل، فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الجوانب، وفي ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم حيث أمر بسؤالهم وما كان ليدل إلا على الخير سبحانه وتعالى. ومن خلال هاتين الآيتين يتبين خطر الجهل على المسلم خاصة من يتصدر لأمور الدعوة، ففي تنصيب الجاهل فساد للأمة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث وضعت لنا أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بسببه قاعدة في النظر في صحة الأحاديث، وهو ما سميته بعرض الحديث على نفسه، فعرضت هذا الحديث على هذا الحديث نفسه في سنة بعده، فإنه قد بلغها رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قادم إلى الحج، ف فأمرت ابن أختها عروة رحمه الله بالذهاب إليه، وقالت إنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علما كثيرا، فذهب فسمع منه هذا الحديث فنقله إلى أمنا رضي الله عنها أم المؤمنين عائشة. فلما كان في العام الذي تلاه قالت بلغني أن ابن عمرو قادم إلى الحج، فاذهب فاسأله عن الحديث الذي سمعته منه العام السالف. فذهب فسمعه منه على حاله، فقالت ما أراه إلا قد صدق، فإنه لم يزد فيه ولم ينقص منه، وما اتهمته رضي الله تبارك وتعالى عنها، ولكن هو التوقي في تلقي حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعرضت الحديث على نفسه بعد مضي عام لتنظر هل يزيد فيه حرفا أو ينقص منه شيئا. فعرض الحديث على نفسه طريقة من طرق التحقق من صدق الرواة، وما اتهمت عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنها، وإنما هو التوقي في التلقي لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان معنى حديث ابن عمرو رضي الله عنهما: وكذلك من أراد أن يجعل الجاهل معلما للناس مفتيا لهم، فمثل هذا يوجب الفساد في العالم، فمثل هذا يوجب الفساد في العالم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومفهوم الحديث أن عصمة الأمة من الضلال والإضلال إنما هي في العلم والعلماء. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالجهال والجهل سبب للضلال والإضلال، هذا هو المنطوق. فمفهومه أن العلم والعلماء عصمة للأمة من الضلال والإضلال. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث وشارحا: وكذلك من أراد أن يجعل الجاهل معلما للناس مفتيا لهم، فمثل هذا يوجب الفساد في العالم. ومما يدل على عظيم فضل العلم خاصة للدعاة أن الله جل وعلا قد جعل أهل العلم في مكانة عظيمة، ألا وهي أنهم شهداء على وحدانيته، فرضي الله تبارك وتعالى عن شهادتهم تشريفا لهم ولما يحملون من علم وهداية للناس. قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهذا وغيره يدل على أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ملازمة للعلم والبصيرة. قال الشيخ السعدي رحمه الله: والدعوة إلى الله ملازمة ومتضمنة للعلم، لأن من شروطها العلم بما يدعو إليه الداعي. قال تعالى عن أهل العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في وصف العلم: فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهو ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الأدلة والبراهين تحفز الداعية الناصح الأمين على التزود من العلم وطلبه، لأنه بنيله العلم يكون قد نال الفضل بنفسه من الله جل وعلا، وحاز الرفعة والشرف أن جعله الله من الدعاة إلى الله على بصيرة وعلم. فلا بد للداعية من العلم بما يشرع وما لا يشرع، بأن يميز بين السنة والبدعة والحسنة والسيئة والحلال والحرام، وأن يعرف الشرك والتوحيد، إذ إن هذا هو موضوع الدعوة إلى الله. ويؤكد ذلك العلامة ابن باز رحمه الله في قوله: وأخبر سبحانه أن الدعوة إلى الله على بصيرة هي سبيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي سبيل أتباعه من أهل العلم، كما قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالواجب علينا أن نعنى بهذه المهمة أينما كنا، أن نكون دعاة إلى الله تبارك وتعالى، وأن تكون دعوتنا إلى الله رب العالمين على بصيرة. فهذه سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ويمكن للداعية إلى الله تبارك وتعالى أن يقف على فضل العلم وخطورة الجهل من خلال قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنما شفاء العي السؤال. فقد أفتى بعض الأصحاب رضي الله عنهم رجلا وكانوا في سفر فأصابه حجر فشجه، والشجة تكون جرحا في الرأس والوجه خاصة، ثم نام الرجل المشجود فاحتلم، فقال: أترون أن أتيمم والماء حاضر؟ لأن الماء يؤذيه، أترون أن أتيمم والماء حاضر؟ فقالوا: ما نرى لك إلا أن تغتسل. فاغتسل فمات، ولم يرخصوا له بالتيمم، فاغتسل فمات. فلما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك، فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجهل داء، وجعل دواءه العلم. وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من أفتى بغير علم فهو يتحمل مسؤولية ما أفتى به. هؤلاء ما أرادوا شرا، وإنما أجابوا بغير علم، فقالوا: ما نرى لك أن تتيمم والماء حاضر، فاغتسل فمات. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: قتلوه. فجعل المتسبب في الشيء فاعلا، فقال: قتلوه، قتلهم الله، هلا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. والحديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني وغيره. وضح الإمام الخطابي رحمه الله دلالة هذا الحديث بقوله: في هذا الحديث من العلم أنه عابهم بالفتوى بغير علم، وألحق بهم الوعيد بأن دعا عليهم وجعلهم في الإثم قتلة له. قال: قتلوه، قتلهم الله، فدعا عليهم صلى الله عليه وآله وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. فمكانة العلم وأهميته في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ظاهرة، ولكن إذا علمنا ذلك فإنه يؤدي بنا إلى أمر آخر: ما هي حقيقة العلم النافع في الدنيا والآخرة؟ سلمنا بأننا ينبغي أن نكون من أهل العلم وأهل البصيرة إذا أردنا أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى، ولكن ما هو العلم المطلوب؟ ما هو العلم النافع في الدنيا والآخرة؟ لمعرفة هذه الحقيقة العظيمة ننظر في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فقال: وليحذر العبد مسالك أهل الظلم والجهل الذين يرون أنهم يسلكون مسلك العلماء، تسمع من أحدهم جعجعة ولا ترى طحنا. ولم يذكر الشيخ رحمه الله هذا الكلام الشديد إلا لأهمية ما يدل عليه. وليحذر العبد مسالك أهل الظلم والجهل الذين يرون أنهم يسلكون مسلك العلماء، تسمع من أحدهم جعجعة ولا ترى طحنا. والطحن بكسر الطاء المهملة هو الطحين، هو ما يطحن. تسمع جعجعة ولا ترى طحنا، فترى أحدهم أنه في أعلى درجات العلم، وهو إنما يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا، ولم يحم حول العلم الموروث عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: العلم الحق هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو العلم الموروث عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في حقيقة العلم وأثره: شبه صلى الله عليه وآله وسلم العلم والهدى الذي جاء به بالغيب، لما يحصل لكل واحد منهما من الحياة والمنافع والأغذية، كما أن القلوب تعى العلم فيثمر فيها ويزكو وتظهر بركته وثمرته، كالغيث يصيب الأرض الطيبة فتهتز بأمر الله تبارك وتعالى مثمرة منتجة، فكذلك العلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يثمر في القلب وفي الروح ويزكو وتظهر بركته وثمرته. قال الحافظ رحمه الله: المراد بالعلم العلم الشرعي، الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره. هذا هو العلم النافع. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه صلى الله عليه وآله وسلم. فالعلم قال الله قال رسوله، العلم الموروث عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والعلم هو ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو السلطان، كما قال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. فمن تكلم في الدين بغير ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم كان متكلما بغير علم، ومن تولاه الشيطان فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فالعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والعلم ما قام عليه الدليل. النافع من العلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أكد رحمه الله بجلاء طريقة أهل البدع في أخذهم العلم، حيث قال: وإنما يتكلمون بحسب آرائهم وأهوائهم، فيتكلمون بالكذب والتحريف، فيدخلون في دين الإسلام ما ليس منه. فالسلامة من البدع والمخالفات تكون بنيل العلم على فهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. يؤكد هذا شيخ الإسلام رحمه الله في قوله: ولكن كل من لم يكن علمه وعمله يرجع إلى العلم الموروث عن الرسول مقتديا بالشريعة النبوية لم يخلص من الأهواء والبدع، بل كله أهواء وبدع. كل من لم يكن علمه وعمله يرجع إلى العلم الموروث عن الرسول مقتضيا بالشريعة النبوية لم يخلص من الأهواء والبدع، بل كله أهواء وبدع. على هذا التقرير الذي قرره شيخ الإسلام، فإن من أوصاف أهل البدع الاعتماد على أصول ابتدعها شيوخهم لا يحيدون عنها. وفي هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فلما حدث في الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف، صار أهل التفرق شيعة، صار عمدتهم في الباطن، وصار اعتمادهم في باطنهم ليس على القرآن والإيمان، لكن على أصول ابتدعها لهم شيوخهم. فالواجب على الداعية إلى الله أن يكون متحليا بالعلم الشرعي الذي به يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، عارفا بالسنة والبيان والحجة والبرهان. فالعلم يرفع الداعية إلى الله عن الوقوع في حضيض البدع والأهواء، تقوى بالعلم حجته وتستقيم محجته. ويؤكد ذلك الشيخ عبد الحميد ابن باديس رحمه الله، حيث يقول: إن الصادق يعتمد على الحجة والبرهان، فلا تجد في كلامه كذبا ولا تلبيسا ولا ادعاء مجردا، ولا تقع من سلوكه في دعوته على التواء ولا على تناقض ولا اضطراب. فهو مستقيم كلاما ومنهاجا، هو مستقيم اعتقادا وسلوكا. الصادق يعتمد على الحجة والبرهان، فلا تجد في كلامه كذبا ولا تلبيسا ولا ادعاء مجردا، ولا تقع من سلوكه في دعوته على التواء ولا على تناقض ولا اضطراب. إذا نظرنا إلى هذه النقول عن علماء الأمة اتضح لنا أنه ليس كل ما ادعي بأنه علم يعد علما، ما لم يكن ذلك العلم مأخوذا من مشكات النبوة، مقيدا بالضوابط الشرعية، مقترنا به فعل المأمور وترك المحظور، معتصما صاحبه بالكتاب والسنة، مدعما دعوته بالحجة والبرهان، مجتنبا للأهواء والآراء، مبتغيا بعلمه الأجر والثواب، سائلا ربه السداد والصواب. وإلا لم يكن علما في ميزان الشريعة المحمدية. يظهر من خلال هذه النقول عن أئمة أهل السنة على مر العصور أهمية العلم للداعية، ويظهر خطأ كثير من الدعوات المنتشرة اليوم باسم الدعوة إلى الإسلام والحرص عليه، حيث يسيح أفرادها ويجوبون أقطار العالم باسم الدعوة إلى الله مع جهلهم وقلة بضاعتهم، حتى أصبح ينطوي تحت لواء تلك الدعوات كثير من الناس والدهماء على غير أساس من العلم الصحيح المستضيء بنور الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. والناظر في كثير من الدعوات المنتشرة والتنظيمات المختلفة يرى بعين البصيرة أنها بالنسبة للعلم وتحصيله على أصناف متباينة، فجاهل بالعلم الشرعي وغير مبال بتحصيله لا يعيره اهتماما في وقته وحياته، وآخر يستخدم العلم الشرعي لبث مفاسده وتلبيس بدعته، وذلك بلي أعناق النصوص الشرعية لتخدم ما هو عليه من رأي وهوى، يطلب العلم لا على قواعد أهل العلم والبصيرة بل على طرق أهل البدع والهوى، وهي طريقة يسلكها بعض أهل الطرق القديمة والحديثة لخدمة ما هم عليه. وفي بيان حال هؤلاء وأمثالهم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذه هي حال هذه الفرق الحادثة في الشريعة مع الشريعة، هذه حالهم مع الشريعة، وذلك أن كل فرقة منهم تأولت في الشريعة تأويلا غير التأويل الذي تأولته الفرق الأخرى، وزعمت أنه الذي قصده صاحب الشرع، حتى تمزق الشرع كل ممزق وبعد عن موضوعه الأول رحمه الله رحمة واسعة. فالعلم النافع هو علم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهذا هو الذي فيه العصمة وفيه النجاة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أن الأمة ستفترق على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. فلما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حليتها وصفتها وعن حدها، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فالفرقة الناجية حقا وصدقا هي التي تكون على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أصحابه، إنما كانوا آخذين بالعلم والعمل، وإنما كانوا على هدى مستقيم، وإنما كانوا آخذين بالوحي المعصوم لا يحيدون عنه، ولا يتبعون الآراء ولا الأهواء، لا يتحزبون ولا يتكتلون على غير الكتاب والسنة، وهم أهل السنة والجماعة. أهل السنة لأنهم اعتقدوها وعملوا بها فحازوها باطنا وظاهرا، ثم هم مجتمعون على تلك السنة التي اعتقدوها وعملوا بها ودعوا إليها، ولذلك لقبوا بأهل السنة والجماعة. هم أهل السنة اعتقادا وعملا ودعوة، وهم مجتمعون على السنة ظاهرا وباطنا، فهم أهل السنة والجماعة. فالعلم النافع هو علم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، بعيدا عن التلبيسات المكسوة بحلة الفصاحة والعبارات الرشيقة على غير أساس علمي مكين، فيكون بذلك فتنة للذين لا يعلمون. وفي هذا المعنى يقول العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أن يأتي به صاحبه مموها مزخرف الألفاظ ملفق المعاني مكسوا حلة الفصاحة بالعبارة الرشيقة، فتسرع العقول الضعيفة إلى قبوله واستحسانه وتبادر إلى اعتقاده وتقليده. فإذا على الداعية المسدد أن يكون متصفا بصفة العلم والبصيرة على مفهومهما الصحيح وعلى ما أراد الله وأراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أول ما ينبغي على الداعية إلى الله تبارك وتعالى أن يحوزه اعتقاد أهل السنة والجماعة، ينبغي أن يكون عالما بأصول عقيدة أهل السنة والجماعة لينجو بنفسه ولكي ينجو به من يدعوهم من الضلال والزيغ، ولكي يقوم ويقوم على الصراط المستقيم. نسأل الله جل وعلا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يحسن ختامنا أجمعين. عقيدة أهل السنة والجماعة هي طوق النجاة، وهي ما لا يقبل الله سواه، لأنها ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تحزب الناس وتفرقوا من قديم، وصار جماهير المسلمين في حيرة من أمرهم من يتبعون وبمن يقتدون، وأصبح الكافر الذي يريد أن يسلم لا يدري ما هو الإسلام الصحيح الذي قرأ عنه أو قرأه وسمع عنه. صار الناس في حيرة يتلددون. الإسلام الذي هدى إليه القرآن والسنة، الإسلام هو الذي هدى إليه القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإسلام هو ما مثلته حياة الصحابة الكرام وانتهجته القرون المفضلة. هذا يقرأ عنه الكافر كأنما يقرأ عن الأساطير إذا نظر إلى الواقع، يرى للإسلام اسما في الغالب بدون مسمى، حتى إن بعضهم لا يقول الإسلام محجوب بأهله، الإسلام محجوب بأهله، يعني المنتسبين إليه بدون اتصاف بحقيقته. ليس الإسلام بمفقود بالكلية، حاشا لله، فإن الله ضمن بقاءه ببقاء كتابه العظيم، فقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وببقاء جماعة من المسلمين تقوم على تطبيقه وحفظه والدفاع عنه والدعوة إليه. قال جل وعلا في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال ربنا تبارك وتعالى محذرا ومنذرا ومتوعدا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهي الجماعة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك، والحديث في الصحيحين. فلن يخلي الله تبارك وتعالى الأرض من قائم لله بحجة، ولكن هؤلاء الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في هذا الحديث المتفق على صحته لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. ما هي صفاتهم؟ ما هي حليتهم؟ ما هي خصائصهم حتى نقتدي بهم ونسير في ركابهم، ولينضم إلينا وإليهم من يريد الدخول في الإسلام من الكفار؟ المراد بالفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، فقد كان المسلمون على عهد المأمون صلى الله عليه وآله وسلم أمة واحدة، كما قال جل وعلا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. حاول اليهود والمنافقون تفريق المسلمين على عهد الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم فلم يستطيعوا. قال المنافقون ولا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، فرد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، فرد كيد المنافقين. وحاول اليهود تفريق المسلمين وحاولوا أن يردوهم عن دينهم، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولكن خطتهم لم تنجح، كشفها الله تبارك وتعالى وفضحها. حاولوا مرة ثانية فأخذوا يذكرون الأنصار بما جرى بينهم من عداوة وحروب قبل الإسلام وما تقاولوا به من أشعار الهجاء في حروبهم التي مضت، فكشف الله خطتهم بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إلى قوله تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار لما وقع بينهم بعض شيء فوعظهم وذكرهم نعمة الإسلام واجتماعهم به بعد الفرقة، فتصافحوا وتعانقوا رضي الله عنه، وفشلت خطة اليهود وبقي المسلمون أمة واحدة. والله تعالى أمرهم بالاجتماع على الحق ونهاهم عن الاختلاف والتفرق، فقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلم تفلح خطط المنافقين ولا خطط اليهود على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إحداث الفرقة بين المسلمين. فقد شرع الله تبارك وتعالى الاجتماع في أداء العبادات في الصلاة والصيام والحج وطلب العلم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث على اجتماع المسلمين وينهاهم عن التفرق والاختلاف، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يخبر خبرا معناه الحث على الاجتماع والنهي عن التفرق، فكان يخبر بحدوث تفرق في هذه الأمة كما حصل للأمم قبلها، حيث قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا خبر في معنى التحذير والنهي عن الفرقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إعلاما مجردا، وإنما ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم في ضمن إخباره لنا بأن الأمة ستتفرق ينهانا عن الفرقة ويأمرنا بالاجتماع والألفة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، وقال صلى الله عليه وآله وسلم وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتفرقت الأمة في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، ولكن هذا التفرق لم يؤثر كثيرا في كيان الأمة طيلة عصر القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الحسن رضي الله عنه يصلح الله تبارك وتعالى به بين جماعتين عظيمتين من المسلمين، فلما تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنهما جمع الله شمل المسلمين بعد، وعادوا إلى الألفة وإن ضلت عوامل الهدم من المنافقين والمجرمين من الزنادقة وغيرهم تعمل عملها بين صفوف أبناء الأمة المرحومة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن القرون المفضلة وأثنى عليها خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، وذلك لوفرة العلماء من المحدثين والمفسرين والفقهاء بما فيهم علماء التابعين وأتباع التابعين والأئمة الأربعة ومعهم تلاميذهم، ولقوة دولة الإسلام في تلك القرون، فكانت الفرقة المخالفة تجد الجزاء الرادع بالحجة والقوة. لما أظهر بشر ما أظهر ما كان ليستطيع أن يظهره في عصر الرشيد، وإنما كان متواريا، وإنما استعلن ببدعته بعد، وكانت الأمة عزيزة وظاهرة، حتى إن نكفور ملك الروم لما نقض العهد أرسل إليه الرشيد بخطاب عجيب يقول من عبد الله هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، أما بعد فيبنى الفاعلة اعلم أنه إذا جاءك كتابي هذا فستأتيك جيوش أولها عندك وآخرها عندي. فخنس كالشيطان، وكانت الأمة ظاهرة، فإذا نجمت فرقة تدعو إلى هوى وباطل انقمعت ولم تظهر، بعد انقضاء عصر القرون المفضلة اختلط المسلمون بغيرهم من أصحاب الديانات المخالفة، عربت علوم أهل الملل الكافرة، اتخذ ملوك الإسلام بعض البطانات من أهل الكفر والضلال، فصار منهم الوزراء والمستشارون، فاشتد الخلاف وتعددت الفرق والنحل ونجمت المذاهب الباطلة، وما زال هذا إلى يومنا هذا مستمرا. ولكن بحمد الله جل وعلا بقيت الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة متمسكة بالإسلام الصحيح، تسير عليه وتدعو إليه، ولا تزال ولن تزال بحمد الله جل وعلا وحوله وقوته مصداقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بقاء هذه الفرقة الناجية واستمرارها وصمودها، وذلك من فضل الله جل وعلا من أجل بقاء هذا الدين وإقامة الحجة على المعاندين. هذه الطائفة المباركة تمثل ما كان عليه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في القول والعمل والاعتقاد. قال صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب، لما كانوا عليه رضي الله عنهم قبل الافتراق، قبل مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فعليك بالأمر العتيق، وهو ما كانوا عليه قبل أن وقع ما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه. فهذه هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، لا نجاة إلا بأن تكون سائرا على قدمهم متبعا لآثارهم. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن هؤلاء هم من كان على مثل ما كان عليه، قال: اليوم وأصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه. بقية صالحة من الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفتها في قوله: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لها أسماء، ولتلك الأسماء معان هي سالمة من الضلال، ولا بد من معرفة حدودها ومعرفة صفاتها، وإلا فكيف تكون منها وأنت جاهل بها والناس أعداء ما جهلوا؟ ولا نجاة لك إلا بأن تكون من تلك الفرقة الناجية، وأن تكون سائرا على منهاجها، ومنهاجها منهاج النبوة: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلها في النار إلا واحدة. فهذه ناجية، فهي الفرقة الناجية، نجاها الله تبارك وتعالى من الضلال ونجاها من النار، حيث استثناها الرسول المختار صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق وقال: كلها في النار إلا واحدة، يعني ليست في النار، هي متمسكة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، حيث قال فيهم النبي المختار صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. هم أهل السنة والجماعة، فيتميزون بميزتين عظيمتين: الأولى أنهم يتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتمسكهم أصارهم إلى أن كانوا أهلها بخلاف سائر الفرق، فهي تتمسك بآرائها وأهوائها وأقوال قادتها ومرشديها، فهي لا تنسب إلى السنة، وإنما تنسب إلى بدعها وضلالاتها كالقدرية والمرجئة، أو إلى أئمتهم كالجهمية، أو إلى أفعالهم القبيحة كالرافضة والخوارج. فميزة أهل السنة أنهم يتمسكون بالسنة ظاهرا وباطنا، أهل السنة والجماعة لاجتماعهم على الحق وعدم تفرقهم، بخلاف الفرق الأخرى لا يجتمعون على حق وإنما يتبعون أهواءهم فلا حق يجمعهم. هي الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، نصر الدين الله فنصرها الله، كما قال جل في علاه: إن تنصروا الله ينصركم. ولهذا قال فيهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. فمن أراد النجاة حقا وصدقا فعليه أن يكون من هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي دل الرسول صلى الله عليه وسلم على نجاتها، وهي التي تتمسك بالكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ومن أراد أن يكون داعية إلى الله تبارك وتعالى من غير معرفة بهذا الأمر الكبير، فإلى أي شيء يدعو الناس؟ هذا يضلهم ويحرفهم عن الصراط المستقيم. إنما تكون الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الكتاب على مراد الله والسنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نؤمن بالله وبما جاء عن الله تبارك وتعالى على مراد الله، ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن لم يعرف هذا الأمر الكبير فليس بناج أصلا، فكيف ينجو به من يدعوه وهو لا يعرف حدود الصراط المستقيم ولا يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأصول أهل السنة والجماعة ما نتناوله إن شاء الله جل وعلا بعد، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.